الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أول واجب على الإنسان هو معرفته بالله جل جلاله وزيادة إيمانه وترسيخ عقده. والإنسان قابل لتقوية الإيمان، وتفاضل الناس في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما هو بحسب تفاضل إيمانهم. فالإيمان يجد ويخلق في النفوس ويقوى ويضعف، وكل من كان أقوى إيمانا فهو أقرب إلى الله جل جلاله، وذلك أدعى لخشيته لله جل جلاله ولطاعته له. ولهذا حرص إبراهيم خليل الله بعد أن أراه الله ملكوت السماوات والأرض أن يزداد إيمانا ويقينا، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلذلك علينا نحن جميعا أن نحرص على أن نزيد إيماننا وأن نقوي عقد الإيمان لدينا حتى نموت ونحن مؤمنين. فهي وصية أبينا إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب، فإنهم أوصوا جميعا أولادهم فقالوا ألا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلذلك لا بد أن نحرص على تقوية إيماننا، وإن تقوية الإيمان تحتاج إلى مجاهدة النفوس. فأنتم تقرؤون هذا القرآن وتسمعونه وتعلمون بالفطرة أنه الحق، لكن تتفاوتون في إدراك معنى الحق. فلا بد يا إخواني عند تدبرنا للقرآن أن نراجعه حتى نجعله حاكما على أسماعنا وأبصارنا وقوانا كلها، وأن نعلم أن ما يخبر به هو أصدق وأقوى الأخبار. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فلذلك لا بد عند مراجعتنا للقرآن وعند سماعنا له وعند قراءتنا له أن نستشعر أنه هو أصدق حديث وأنه أصدق كلام، وأن كل ما فيه فهو الفصل ليس بالهزل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإذا راجعنا أنفسنا في ذلك فستحصل لدينا القناعة التي تقتضي أن نصل إلى علم اليقين وأن نوقن كل ما فيه. فنحن الآن كنا نقرأ وصف جهنم أعاذني الله وإياكم منها، وقد ذكر الله جل جلاله أطباقها. فمن كان منا أقوى إيمانا بهذا القرآن وتصديقا له فكأنما ينظر إلى جهنم وهي ثلاث شعب، ويراها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، فكأنها بين يديه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدبره. فقد كان يخطب فتقدم فتناول شيئا ثم تأخر وتكعكع حتى وصل إلى الصف. فلما سلم سألوه عن ذلك فقال ما رأيتك اليوم، لقد مثلت لي الجنة في عرض حائط، فتقدمت لآخذ منها عنقودا، ولو أخذته لمرت منه حتى تغرب حتى تنتهي الدنيا. ومرت منه معناه أنفقتم منه. ثم مثلت لي جهنم في عرض الحائط فما رأيتك اليوم أبشع منظرا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كأنه يراه رأي اليقين، فلذلك يتقدم ويتأخر بين يديه. والإنسان المؤمن يجزم بأن ما يقوله الله جل جلاله هو الحق، فيقرأ هذه الآيات ولا ينظر إلى مشاهداته ومحسوساته ومألوفاته، بل يقدر أن هذا هو الحق المحض الذي لا يمكن أن يعتريه الريب. فكأنه يرى جهنم عيانا بين يديه، وينظر إلى موقفه هو إذا عرض عليها، وسنعرض عليها جميعا وسنردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود مجزوم به والصدور غير مجزوم به، فالصدور إنما هو لأهل التقوى فقط، وأما من سواهم فهم يريدون لا محالة. لكن ورودهم إنما يأتي بالتسابق إلى الصراط، فاستبقوا الصراط، وهو يصب على متن جهنم ويستبق الناس عليه، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. وإذا تذكر الإنسان ذلك وأيقنه فإنه يرى المتساقطين كأنما يمر بعضهم بين يديه وبعضهم من خلفه، وهو يراهم معه يزدحمون معه على الصراط، ويرى الذين يقعون على وجوههم وينكبون في النار، ويرى الذين ينجون ويمرون وهو بين الخوف والرجاء يخاف أن يكون كأولئك الذين وقعوا على وجوههم في قعر جهنم، وهو يراهم يتردون ويمر تمر عليهم آلاف السنين وهم ينزلون في قعرها ما وصلوا إليه أعاذني الله وإياكم منها. ويرى الذين نجوا كالبرق الخاطف وهم على موعد مع تحية وسلام، مع تحية الملائكة الذين يقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ومع سلام الملك الديان الذي يناديهم فيقول سلام عليكم سلام قولا من رب رحيم. بينما أهل الجنة في نعيمهم انسطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم. وقد سمعتم تفاوت الناس في النظر يوم القيامة، فقد سمعتم الآن في سورة القيامة قول الله جل ذكره وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى ناظرة، ناظرة بالضاد، أن الله جل جلاله يحسنها ويجملها فتهب عليهم رياح الجمال والبهاء فيزدادون حسنا على حسنهم، وتكمل خلقتهم وتكون وجوههم على هيئة القمر ليلة البدر. ثم بعد ذلك يناديهم الجبار جل جلاله ليكرمهم ويكسوهم جمالا على جمالهم، فتهيأ وجوههم للنظر الكريم إلى وجه الله الكريم جل جلاله، فينظرون إلى الله عيانا لا يضامون في رؤيته، كما ينظر أهل الأرض إلى القمر ليلة البدر. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ويتفاوتون في رؤية الله جل جلاله بحسب حضورهم وخشوعهم في الصلاة، فمن كان أخشع في صلاته وأحضر فيها تكون رؤيته أطول ويكون أسعد بهذه الرؤية. وكذلك تتفاوت أوقاتها، فمنهم من لا يحجب عن الله جل جلاله يراه في كل أوقاته، ومنهم من يراه في أوقات الصلوات فقط، ومنهم من يراه من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من يراه من وقت رمضان إلى رمضان بحسب مقاماتهم في الإيمان ومستواهم فيه. وإذا أدرك الإنسان ذلك فإنه لا محالة سيحرص على أعلى الدرجات ولا يرضى بالدون أبدا، لأنه يعلم أن المجال مفتوح للتنافس والتسابق، وأن لحظة واحدة من هذا العمر الدنيوي يمكن أن ترفعه الدرجات العلى من الجنة، كما أن لحظة واحدة منه يمكن أن تنزل به وتهوي به 70 خريفا في قعر جهنم. الكلمة الواحدة من رضوان الله ترفع الإنسان في المقامات العلى من الجنة، والكلمة الواحدة من سخط الله يهوي بها الإنسان 70 خريفا في قعر جهنم. فلذلك لا بد يا إخواني، ونحن نسمع ونتلقى من كثير من وسائل التلقي، نسمع الإذاعات، نرى التلفزيونات، نقرأ الجرائد، نسمع رجل الشارع، نسمع الأخبار، أن نمكث وقتا لسماع كلام الله جل جلاله، فهو الفصل ليس بالهزل. لا بد أن يكون سماعنا سماعا لكلام الله أولا، وأن يكون حاكما على كل ما سواه، وأن يكون مقدما على كل الأخبار الأخرى. فهذا هو الخبر الحقيقي الذي أيقن به سحرة فرعون في لحظة واحدة عندما قذف الله النور والإيمان في قلوبهم، فعلمهم الله خلاصة علم الأولين والآخرين فقالوا هذه جملتين، قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهذه خلاصة علم الأولين والآخرين. كل ما يدرسه العلماء وكل ما يكتبه المؤلفون وكل ما يوجد في جميع الجامعات والدراسات خلاصته أنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وانظروا إلى الفرق هنا، فإنه في الآية الأولى قال من يأتي ربه مجرما، معناه يموت على الإجرام، والإجرام أن يكون الإنسان ظالما لنفسه معتديا على حرمات الله جل جلاله. من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي المقابل قال ومن يأتي ربه مؤمنا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. فالإيمان يقتضي العمل وهو جزء منه، فلا فائدة في القناعة إذا لم يصحبها عمل. فلذلك في المقام الأول لم يشرق ذلك من يأتي ربه مجرما، لكن في المقام الثاني قال ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وهنا لم يقل فأولئك لهم الجنة كما قال في الآية الأولى، بل قال أولئك لهم الدرجات العلى، ثم أبدل من الدرجات العلى فقال جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهؤلاء تزكوا أي تطهروا وزادوا إيمانا. فالزكاة في هذه الآية تشمل معنيين، تشمل التخلية والتحلية. فالتخلية تقتضي أن يتخلوا عن كل الصفات الذميمة كصفات المشركين والمنافقين، وأن يتحلوا بالصفات الحميدة وهي صفات أهل الإيمان، فيزدادون خشية لله جل جلاله وإقبالا عليه وأنسا به وتصديقا بما جاء من عنده، ويجزمون بأنه الحق جزما كاملا يقتضي منهم أن يتصرفوا على أساسه. وذلك يقتضي منا يا إخواني عندما نحقق هذا اليقين أن نضع برامج لأنفسنا للترقي في درجات الإيمان، وهي من الأمور الشاقة الصعبة. لكن تعرفون أن الولد إذا ولد لوالديه وقد أخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، وضع له والداه أو المدارس والمعاهد برامج تربوية يترقى بها حتى يصل إلى الدكتوراه وحتى يتعداها إلى الأستاذية في كل تخصص من التخصصات. ونحن نريد أن نترقى في تخصص هو الإيمان، فلا بد أن نضع برنامجا كفيلا بذلك. وهذا البرنامج لا بد فيه من الأمور الأربعة التي هي أعمالنا. الأمر الأول العلم، فلا بد أن نحرص أن نزداد علما بالله جل جلاله ومعرفة به ومعرفة برسوله ومعرفة بما جاء به ومعرفة بهذا القرآن. والمعرفة به إنما هي بالتطفل على الله، فهو مائدة الله جل جلاله. فأنت عندما تتوضأ وتأتي إلى المسجد وتمد يمينك إلى المصحف فأنت تتطفل على الله وترغب في فضله، وهذه مائدته بين يديك تمد يمينك لها وتتناولها، وقد يسره الله للذكر. فتحرص على أن تزداد منه كل مرة تفتحه، فهو ترداده لا يمل فيه. كل حديث إذا كرر كثيرا يمله الناس، إلا كتاب الله جل جلاله، فكل مرة إذا قرأت عليكم هذه الآيات تزداد حسنا وتزدادون فهما لها واستيعابا كل مرة بعد مرة. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل سماعه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يهنيه سلم متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأخلق به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبينا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك حزب الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والجود والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما دمت فيها منافسا وبعنا نفسك الدنيا بأنفاسها العلا ثم بعد ذلك العمل. فلا بد يا إخواني أن نجعل وقتا من وقتنا لعمل يجينا عند العرض على جهنم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فإن كل من عرضت عليه جهنم فرآها بين يديه يتمنى أن يرد إلى الحياة الدنيا ليعمل عملا ينجيه منها. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وهذا موقف من المواقف المنطقة أي التي لا بد أن ينطق صاحبها مهما كان صمته وسكوته. إذا رأى جهنم لا بد أن يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فلذلك لا بد أن نحرص الآن على عمل ينجينا من أهوالها وحرمها ومن هوان أهلها. فأبلغ ما فيها من الأذى هوان أهلها على الله، أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وانظروا إلى الفرق بين الذين ينظرون إلى الله جل جلاله وينظرون إلى وجه الله الكريم والذين هم محجوبون عنه أبدا آبدين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الرب الرحيم جل جلاله الذي رحمته وسعت كل شيء ما لهم أدنى حظ من رحمته، حجبوا عن رحمته بالكلية. لا يكلمهم كلام رحمة بل لا يقول لهم إلا قوله اخسؤوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله السلامة والعافية. والعمل الذي ينجي من جهنم ويقرب من النار هو العمل الصالح الذي جمع شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص لله جل جلاله فيه وشهادة أن محمد رسول الله بمتابعة هذا الرسول الكريم فيما جاء به من عند الله. فإذا أدى الإنسان العمل على وفق ما شرع وكان مخلصا فيه لله فصلى صلاة أخلص فيها لله جل جلاله ولم يشرك معه فيها غيره وأتى بها على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فهذا عمل صالح مقرب من الجنة مباعد من النار. وليستقم على ذلك ويستمر عليه وهكذا في كل أعماله الأخرى فيحرص على تحقيق الشهادتين في كل عمل يعمله سواء كان صلاة أو نسكا أو صياما أو غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. وقد قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والإنسان إذا تذكر أن الملهيات والشواغل التي تصرفه عن العمل الذي يباعده عن النار ويدخله الجنة هي منقضية منتهية لا خير فيها فكلها يندم الإنسان عليها غاية الندم. الوقت الذي يمكثه الإنسان في معصية الله والتمتع بشهواته المحرمة سيكون حسرة وندامة عليه ولذلك تنقطع ملذاتها وتبقى تبعاتها. تنتهي الملذات وتبقى التبعات بعد ذلك تزداد عليه وتتراكم. والوقت الذي يوفقه الإنسان فيما يقربه من الله وفي طاعته لا يمكن أن يندم عليه أبدا لأنه وقت مبارك يبارك الله فيه. لا تظن أنه فقط مثل هذه الليلة التربوية من أول الليل إلى ثلثه أو أقل من ذلك بل هذا القدر يضاعفه الله ويبارك فيه بحسب إخلاصنا ونحن متفاوتون في الإخلاص. لكن من كان منا أكثر إخلاصا فسيبارك الله في ليلته هذه فتكون كل لحظة منها ليال كثيرة حتى تكتب له بالسنوات أو بآلاف السنوات. والله يضاعف لمن يشاء. فالله غني عن عبادتنا وغني عن صلاتنا وعن ذكرنا وعن دعائنا، وهو الغني الحميد جل جلاله، ولكنه شكور. فالعبادة اليسيرة الصغيرة يشكرها فيبارك فيها ويضاعفها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. ليتذكر كل إنسان منا أن العمل الذي يعمله هو رسالة يضعها في يمين الرحمن جل جلاله، وهذه الرسالة لا بد أن تكون محل إتقان وتقدير. فالإنسان إذا أراد أن يرسل رسالة إلى إنسان يحترمه وهو يعلم أنه لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولكنه محترم لديه، فلا بد أن يحرص على أن تكون تلك الرسالة معبرة عن شخصه ومستواه. فكيف إذا كان يضعها في يمين الرحمن جل جلاله؟ لا بد أن تكون محل تقدير وإتقان وهيبة، وهو يرسلها إلى الله جل جلاله ويجعلها في يمينه. ثم بعد ذلك تقع المضاعفة العجيبة، فبينها فقال: كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. والفلو ولد الفرس، ويربيه الإنسان من صغره حتى يكون كبيرا، وكذلك الفصيل وهو ولد الناقة حتى تكون كالجبل. وهذا العمل أبوابه كثيرة وفيها مجال للتنافس، فالإنسان قد لا يتيسر له ختم القرآن، وقد لا يتيسر له طلب العلم في بعض الأوقات، وقد لا تتيسر له الصدقة، لكن أبواب الخير كثيرة ليست محصورة فيما ذكر، بل يتيسر له ذكر الله، يتيسر له التدبر والتفكر في عجائب خلق الله، يتيسر له أن ينفع المسلمين بأي وجه من الوجوه، يتيسر له أن يدعو لهم بوعد الغيب، يتيسر له أنواع كثيرة من الطاعات والقربات، وأفضل ذلك أقله مشاركة. فالإنسان تاجر، والتاجر إذا أراد أن يستأجر بالأرباح يبحث عن سوق صافية له ليس فيها منافس، مكان ليس فيه منافس. فإذا قام الإنسان والناس نيام وهم يغطون في نومهم، فأقبل على الله فذكر الله وتوضأ واستاك وصلى وأحسن صلاته بين يدي الله، فإنه يعلم أن المنافسين في هذا الوقت قليل، وأن بين يديه وخلفه ويمينه وشماله كثير من الذين حجبوا في هذه الساعة عن هذه الرحمات. والله جل جلاله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، فلا يزال يقول: ألا من يسألني فأعطيه، ألا من يستغفرني فأغفر له، ألا من يسألني فأستجيب له، ألا من يناديني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. وهكذا في كل الأعمال الأخرى، فكل عمل يعرف الإنسان أن المنافسين فيه أقل، وهو من القربات التي يتقرب بها إلى الله، فعلى الإنسان أن يبادر الفرصة قبل فواتها. ثم بعد ذلك الأمر الثالث هو توصيل هذا الخير إلى الناس. فهذا الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهذا الإيمان الذي نحرص على زيادته، لا بد يا إخواني أن نتحمل مسؤوليتنا في إيصاله إلى الناس. فنحن نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغها، وأنه نصح للأمة، وأنه ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. فلا بد إذن أن ننوب عنه وأن نتحمل مسؤوليتنا في إبلاغ رسالته، ولو إلى أهل بيوتنا الذين يسكنون معنا ويعيشون معنا، ونتألم لآلامهم ونؤمن لهم آمالهم ونخطط لهم لمستقبلهم. لا بد يا إخواني أن نبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبلغها من واقع الحرص على محبتنا للقيام بوظيفته وعمله. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الرابع، هو العمل الرابع من هذه الأعمال، وهو الصبر على طريق الحق. ف فنحن سائرون في طريق محفوف بالمكاره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وهذه المكاره لا بد أن يدرك الإنسان فيها أنه لا بد أن يفتن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتن أنواع كثيرة، منها فتنة السراء وفتنة الضراء وفتنة الإنسان في أهله وماله وفتنته في بدنه وفتنته في عقله وثقافته وفهمه وفتنته في جيرانه وفتنته في بلده. فالفتن كثيرة جدا، وأنتم الآن في زمان الفتن، آخر هذه الأمة تتكاثر فيه الفتن فتكون كقطع الليل المظلم تموج موجا. وهذا الزمان الذي نحن فيه هو ذلك الزمان، فلا بد أن نحرص على النجاة من هذه الفتن. والنجاة منها إنما هي بالفرار إلى الله جل جلاله ولزوم المنهج الصحيح والتمسك بحبل الله المتين بهذا القرآن والاعتصام به والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعوذ من الفتن والنصيحة وسماعها من الغير. فأوسع أبواب الفتنة هو إعجاب الإنسان برأيه وبنفسه، فالمعجب برأيه وبنفسه قد دخل الفتنة من أوسع أبوابها، وستكثر عليه الفتن وتتكاثر. والإنسان الذي يعلم ما فيه من النقص ويعلم أن الله ستر عيوبه الكثيرة عن الناس، فنحن الآن لولا ستر الله الجميل لما استطاع أحد منا أن يجالس أحدا لنتن الذنوب وقبحها، ولكن الله سترها بستره الجميل فجعل بعضنا يستطيع أن ينظر إلى بعض وأن يجالسه من فضله ورحمته. ونعرف في نفوسنا ما لا يعرفه غيرنا، فلدينا من التقصير والقصور والإفراط والتفريط والتقصير في جنب الله الشيء الكثير جدا. ونعرف إسرافنا في أمرنا ومجاوزتنا لحدودنا، ونعرف أننا نعيش في الأوهام والتمني والتظني، ونفكر أننا سنعيش لغد وستمر علينا السنة القادمة والسنة الأخرى، وقد يأتي الموت قبل ذلك، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فكل ذلك من العيوب نشعر نحن به في خاصة أنفسنا، فكيف يكون من يشعر بهذه العيوب في خاصة نفسه معجبا بنفسه؟ كيف يكون معجبا بنفسه وهو يعرف ما فيه من النقص الذي لا يطلع عليه سواه إلا الله جل جلاله؟ ثم بعد ذلك يا إخواني لا بد أن نحاول في وضع برنامجنا لزيادة إيماننا أن يكون هذا البرنامج خاضعا للتجربة في كل وقت. فالإنسان قد يسير في برنامجه فيقطع فيه أشواطا، ولكن لا يزداد إيمانا بسبب خلطته أو بسبب طعامه الذي يتناوله أو بسبب صحبته. فإذا صحب الصالحين الذين يدلون على الله جل جلاله واتخذ هذا البرنامج الجزاء الذي يزيد في الإيمان، فإن ذلك مما ينفعه. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.